بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، لا نزال مع تدبر سورة يوسف. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عسى أن نفوز ببشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وتوقفنا عند ذكر الفوائد المتعلقة بالمقطع الذي يتعلق بانتشار خبر المراودة بين نساء المدينة، وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وتقدم شرح هذا المقطع وذكر كم فائدة. نعم، كم ذكرنا فيه من فوائد؟ نعم، ذكرنا 3 فوائد. طيب، نكمل ذكر الفوائد المتعلقة بهذا المقطع. ذكرنا ما يتعلق بحب الاستطلاع، تتبع الأخبار من طبيعة الإنسان، كذلك تسمية العبد فتى، هذا من الأدب الشرعي في الألفاظ، وكذلك العشق غير المشروع ضلال مبين، كما قال الله تعالى على لسان النسوة: إنا لنراها في ضلال مبين. طيب، أيضا الإخوة، من الفوائد، وهذا من أعظم المقاصد الإخوة في شرح هذه السورة، فالعبرة أن نعتبر وأن نستخلص منها الدروس. من الفوائد الإخوة التأمل في دلالات التنزيه والتسبيح لله، التأمل في دلالات التنزيه والتسبيح لله، التأمل في دلالات التسبيح والتنزيه لله. الإخوة، النسوة لما رأوا يوسف قلنا حاش لله، حاش لله، تنزه الله. طيب، مما ينزهون الله؟ أسألك سائل، يعني أنت رأيت شيئا عجيبا جميلا، فقلت سبحان الله، تنزه الله من ماذا؟ كيف؟ من؟ كيف تنزه الله من حسن المخلوقات؟ أنت تحمد الله وتعظمه على مخلوقاته العظيمة، لكن من نقص التنزيه الإخوة يتعلق بنقص، يتعلق بنقص، أنت تنزه الله يعني تنفي النقص، تبعد النقص عن الله. فلما ترى هذا الشيء الجميل الذي يدل على كمال قدرة الله، ففي ضمن هذا المعنى كأنك تنزه الله تعالى من ماذا؟ من صفات العجز، وأنه لا يستطيع أن يخلق مثل هذه المخلوقات العجيبة الجميلة. هذا معنى التسبيح في هذا الموطن، فتنزه الله تعالى عن صفات العجز من أن يخلق مثل هذه المخلوقات العجيبة العظيمة، تنزه الله عن صفات عن صفة العجز من أن يخلق هذه المخلوقات العجيبة العظيمة. فلما ترى الشيء العظيم فالذي يدل على كمال قدرة الله تعالى وكمال قوته وكمال علمه، فهذا يعني يدل على أن الله تعالى منزه عن كل نقص، وأنه كامل في قدرته وعلمه وصفاته، فخلق هذه المخلوقات البديعة. وقلنا حاشا لله. الإخوة والمسلم عليه أن يتأمل في دلالات التسبيح. أنت الآن بعد الصلاة تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ماذا يقوم في قلبك؟ هذه فائدة ذهبية الإخوة، أن الإخوة بقدر ما يقوم في قلبك من المعاني والتعظيم لله، بقدر ما يكون لهذه الكلمات وزن عند الله. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. لا تظن أن هذا فقط بمجرد اللسان، نعم من قالها بلسانه فقط بدون أن يتدبر يفوز بشيء من الأجر، لكن الأجر الكامل ما يكون إلا باستحضار عظمة الله تعالى. لما تقول سبحان الله، انظر دلالات التسبيح، تنزه الله من ماذا؟ تنزه الله من كل نقص، تنزه الله تعالى من كل شريك، فهو المعبود وحده جل وعلا، بل تنزه الله تعالى من أفعالك القبيحة. هكذا الإخوة، هذه معاني تدور في الذهن. تنزه الله من أفعالك القبيحة، من معصيتك، من غفلتك، حتى غفلتك الله تعالى منزه. الله تعالى يستحق أن يذكر فلا ينسى، فلما ينسى الإنسان ذكر الله تعالى هذا ما يليق بالله، لما يعصي الإنسان ربه وهذا ما يليق بالله. ولذلك تأمل في سورة القلم لما عصى أصحاب البستان ومنعوا الفقراء حقهم، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا إيش؟ ما قال تستغفرون، لولا تسبحون. هم عصوا الله، هذه المعصية لما يمنع الفقير من حقه، وهكذا يذهبون إلى البستان خفية كأنهم يقولون الله تعالى لا يرانا، هذا تنقص لله، وهذه المعصية لا تليق بالله. الله تعالى أمرك بأمر ثم تخالف أمره، فقال لهم نزه الله عن المعصية. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. وهكذا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هكذا المسلم الإخوة لما يسبح يستشعر هذه المعاني، تستشعر أنك تنزه الله تعالى في ألوهيته فلا شريك له، بل قلبي لا يتعلق إلا به، لأن القلب يتعلق بغير الله هذا ما يليق بالله. تنزه الله في ربوبيته فله صفات القدرة والقوة، تنزه الله تعالى في أسماء وصفاته فعلمه كامل سمعه كامل، هكذا تستحضر وأنت تسبح. تنزه الله تعالى في قضاء وقدره، الذي يتسخط على قضاء الله وقدره هذا كأنه يتنقص الله تعالى. فلما تقول سبحان الله كأنك تقول يعني يا الله كل قضاء قضيته فهو خير، وأنا يعني أنزهك أن أدعي أو أزعم أن يكون في قضائك شر، فأن الإنسان لما يتسخط على قضاء الله وقدره يعني هذا كأنه يتنقص الله تعالى، كأنه يتهم الله في حكمته. كذلك تنزه الله تعالى في شرعه، فشريعته القرآن والسنة كل ما فيها فهو خير، والله منزه من أن يكون في شرع شيء من النقص. حتى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وكان جنبا وقد انخنس ذهب، ثم لما جاء أين كنت؟ قال كنت جنبا وكذا ذهبت اغتسلت وأكيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، سبحان الله تنزه الله. يعني لما تقول المؤمن نجس هذا في تنقص لله، إن ما يوافق حكمة الله وشرع الله تعالى. فكل ما في الشرع حكمة ورحمة من الله تعالى، هذا معنى جميل الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أو لما قال له بعض الصحابة الذين دخلوا في الإسلام جديدا، دخلوا في الإسلام جديدا، لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال سبحان الله في لفظ الله أكبر إنها السنن، يعني هذا لا يليق بالله أن تشركوا به. طيب أيضا من الفوائد الإخوة جمال الملائكة أمر مركوز في النفوس، جمال الملائكة أمر مركوز في النفوس. يعني كيف عرفنا أن الملائكة يعني ذو خلق جميل وكريم، إن هذا إلا ملك كريم، مع أن هؤلاء يعني يعيشون في مجتمع وثني كافر، كيف عرفوا جمال الملائكة؟ هذا هو أمر سبحان الله مركوز في نفوس البشر، أن الملائكة يعني لهم خلق جميل بعكس الشياطين. وهذا كما قال الله تعالى عن جبريل ذو مرة فاستوى، يعني ذو منظر حسن وجميل. إذا استشعر المسلم هذا الأمر وعلم أن الملائكة كرام ولهم جمال في الظاهر والباطن ويصاحبونه، فيستحي منهم كما يستحي من الله، يستحي كذلك من الملائكة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كما قال بعض السلف إن معكم من لا يفارقكم فأكرموهم. كذلك من فوائد الإخوة العار جزاء من لم يحفظ زوجته، العار جزاء من لم يحفظ زوجته. وجزاء من قلت غيرته. تأملوا في قول نسوة المدينة، قالوا امرأة العزيز تراود فتاها، امرأة العزيز يعني ما نسبوها إلى أهلها، نسبوها إلى من؟ إلى زوجها. يعني ما دام أن الزوج فاسد فكذلك ما تستغربون أن تفسد هذه المرأة وتراود فتاها عن نفسه. فالعار لحق العزيز بهذه النسبة لأنه لم يحفظ زوجته، لأنه ما كان عنده أيضا غيرة على زوجته. لذلك الإخوة الغيرة مطلوبة على الزوجة. لذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال لو رأيت مع زوجتي رجلا لا ضربته بالسيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد، فأنا أغير منه والله أغير مني. لذلك الله تعالى حرم الفواحش، غار على عباده بغير محمودة تليق بالله جل وعلا. ولكن إخوة الغيرة نوعان، غيرة مذمومة إذا كانت بدون أدلة، إذا كانت مبنية على الشكوك والشبهات، وهذا والعياذ بالله من المرض الذي يوجد في بعض الأزواج هداهم الله. يعني يظن أنه يحفظ زوجته ويغار عليها فيمنعها حتى من أن تكلم أهلها، يمنعها من أي خروج ولو للحاجة، وهكذا يشد على زوجته ويظنه يغار عليها بل ربما راقبها واتهمها، فهذا لا ينبغي أبدا ولا يجوز، ليتقي الرجل الله تعالى في زوجته. وأما الغيرة المحمودة فهي التي تكون بقرائن وأدلة، إذا كانت قرائن بالفعل وأدلة فهنا الغيرة محمودة، وهنا ينبغي أن يحقق حتى يصل إلى الحقيقة. كذلك الإخوة من الفوائد، من شغل قلبه بشيء لم يجد الألم بجوارحه، من شغل قلبه بشيء لم يجد الألم بجوارحه. أين نأخذ هذا الإخوة؟ قطعنا أيديهن، القلب وين؟ مشغول، القلب مشغول بيوسف والعياذ بالله، يعني هذا شغل لا يليق بالشهوة. لكن لما هكذا القلب استغرق في شيء فالجوارح لا تشعر، قال وقطعنا أيديهن، تأمل قطعنا أيديهن. فهكذا القلب إذا انشغل بشيء لم تشعر الجوارح بالألم. هذا الإخوة أيضا يفيدنا فائدة مهمة، وهي أن المسلم بالفعل إذا أقبل على الله وفرغ قلبه لله ولدين الله، ملأ قلبه من محبة الله، هم أن ينصر دين الله في هذه الدنيا ويتشرف أن يكون عبدا لله، الله ما يشعر بتعب، ما يشعر بتعب. بعضهم نزل عند الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ذات مرة، وكان من المشايخ الذين هم في سن الشيخ تقريبا، نزل عنده ضيفا أسبوعا، فيقول هذا الشيخ، يقول أنا جلست مع الشيخ بن باز أسبوعا يصاحبه في الليل والنهار، فيقول حياة الشيخ عجب، لابد أن يقوم الليل، يعني قبل الفجر بساعة أو ساعتين يصلي لله تعالى، ثم يصلي الفجر ويعطي درسا، يجلس إلى الشروق في الدرس ويصلي الشروق، ثم يرجع إلى بيته مع طلبته مع الناس ويفرش لهم مائدة الطعام، ثم يستريح قليلا، ثم يذهب إلى عمله في الإفتاء والقضايا وكذا، ثم يرجع يتغدى ويستريح قليلا، يذهب إلى صلاة العصر درس، ثم يسمع بعض حوائج الناس من شفاعة من طلب من كذا، ثم يرجع، ثم يعود صلاة المغرب درس، وأحيانا محاضرات إلى خارج مدينته، وبعد صلاة العشاء درس. يقول أنا جلست معه أسبوعا ويعني شعرت بتعب صراحة، يعني ما هذه الحياة؟ فقلت للشيخ يعني كيف تطيق هذه الحياة وأنت رجل كبير في 70 أو 80 80s، ثم أيضا لا يرى، رجل أعمى، كيف تطيق هذا؟ فلما أصر عليه قال القلوب إذا عملت لم تتعب الجوارح، القلوب إذا عملت لم تتعب الجوارح. وكذا سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، لا تظنه يشعر بتعب ويتضايق، نعم التعب قد يلحقه، لكن في الحقيقة هو يشعر بلذة، لأن القلب مع الله تعالى. أيضا تذكرت يعني سيرة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لو تنظر في سيرته بالفعل، يعني كان الشيخ كم يقرأ في اليوم، يعكف على كتب السنة وتحقيق الأحاديث في اليوم ممكن أكثر من 15 ساعة، 15 ساعة في اليوم أو أكثر، وهكذا، لأن عنده في قلبه هذا أن يقرب السنة بين يدي الأمة، بالفعل أعطاه الله تعالى ما يريد. فهكذا الإخوة، القلوب إذا عملت لم تتعب الجوارح. لكن لماذا نحن الآن يعني نشعر بكسل في طلب العلم، في قيام الليل، في العبادة، تزال قلوب تحتاج إلى إيمان. كذلك الأخوة من الفوائد، الجمال الحقيقي هو جمالك الباطن، الجمال الحقيقي هو جمالك الباطن، وهذا يتعلق أكثر بالنساء. الجمال الحقيقي هو جمالك الباطن، تأمل الإخوة في هذا الموقف، جمال يوسف الباطن وجماله الظاهر. جمال يوسف الظاهر كان سببا لماذا الإخوة؟ دخول السجن وفتنته، ولكن جماله الباطن بالعلم والإحسان كان سببا لماذا؟ لخروجه من السجن ورفعته عند الله تعالى. فالعبرة الإخوة بالجمال الباطن، هكذا المرأة تستشعر أن الجمال الحقيقي هو جمال الحياة، جمال الحشمة، الحجاب والنقاب والعفة والأخلاق. الله، كم تكون مرأة غالية لما هكذا يعني تكون متحجبة لا يرى منها شيء، تكون غالية في أعين الناس، وكم تكون رخيصة إذا تكشفت أصبحت مهينة تقع عليها كل عين، كما يقع الذباب على يعني أي طعام. أما المرأة المتحجبة هكذا كالدرة المصونة. فجمال الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لأربع، إيش؟ لمالها حسبها ولجمالها ولدينها. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا الجمال هو الجمال الحقيقي أيها الأخوات والإخوة. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الجمال الحقيقي. ما فائدة أن تزين الوجه والمظهر الخارجي وهو محل نظر الخلق، ولا تزين القلب والأعمال وهي محل نظر الرب جل وعلا. فجمال الدين الإخوة هو الجمال الباقي. أما جمال المظهر يفنى، تكبر المرأة وتصبح حدودا مثلا خلاص، كذلك الرجل يكبر يذهب هذا الجمال. كذلك الجمال الظاهر هذا الكل يشترك فيه، الكافر والفاسقة المشركة تشارك المرأة في هذا الجمال. كذلك جمال المظهر سراب لا يؤدي إلى سعادة حقيقية في الدنيا، بخلاف جمال الدين هو الذي يؤدي إلى الطمأنينة وقرة العين. فالأخت المسلمة عليها أن تراجع نفسها، وخاصة الأخوات في موضوع الحجاب والنقاب. هذا جمال الباطن، جمال العفة والحياء، خاصة أمر النقاب في وقتنا الحاضر. كثير من النساء قد يعني يتساهلن في موضوع النقاب، واقرأ قول الله تعالى مثلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والجيب هذا يعني فتحة العنق، فلما تضرب المرأة بخمارها على جيبها الوجه يغطى. كذلك قول الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تأمل لهذه الدرجة، فما بالك بالوجه الذي هو مجمع محاسن المرأة. فالمرأة عليها أن تتقي الله تعالى. الصحابيات كنا يغطينا وجوههن، ولذلك في الحج كما يعني قالت بعض الصحابيات: كنا إذا مر الرجال علينا سدلنا على وجوهنا. أن المرأة المحرمة لا تنتقب، قال: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا دليل على أن في الأصل كانت تلبس النقاب والقفاز. هكذا على المسلمة أن تعرف هذا الأمر، خاصة الإخوة في هذا الوقت في زمان الفتنة. عامة العلماء يفتي بوجوب ستر الوجه إذا كان الزمان زمان فتنة، وهذا قول أما الأربعة في زمان الفتنة. إذا كان الزمان زمان فتنة فيجب على المرأة أن تغطي وجهها. فبذلك الإخوة يعني في الأخوات تفوز المرأة والله بنور في وجهها، تفعل هذا الشيء لله، الله تعالى يعطيها خيرا. كذلك الإخوة من الفوائد إيثار ضيق الدنيا على المعصية، إيثار وتقديم ضيق الدنيا والبلاء على المعصية. أين نجد هذا الإخوة؟ من قول الله تعالى ماذا؟ قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأن الإخوة لذة المعصية تنتهي تزول وهمية، وأما عاقبة المعصية وعذابها يبقى، تذهب اللذات تبقى الحسرات على العبد. وكذلك إخوة هذه الدنيا كلها فانية، فاصبر اصبر عن المعاصي في الدنيا، ولو شعرت بضيق وشدة في الدنيا فاصبر. هل تستطيع أن تتحمل العذاب يوم القيامة؟ أيهما أهون الإخوة، أن تتحمل ضيق الدنيا أو تتحمل عذاب الآخرة؟ أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، أينا يطيق هذا؟ فاصبر على شدة الدنيا حتى تنجو غدا من عذاب الله يوم القيامة. والإخوة في الحقيقة المسلم يعني ليس فقط يصبر على ضيق الدنيا لأجل دينه وبعدا عن المعاصي، بل يستلذ هذا الأمر، يتلذذ بصبره، يتلذذ. تأمل إلى يوسف يقول ربي السجن ماذا؟ أحب، ما قال أختار السجن، لا أحب إلي. في أحد يحب السجن؟ أحد يحب السجن، لكن تأمل كيف قال أحب إلي، كأن يتلذذ ببعد عن المعصية، أحب إلي مما يدعونني إليه. وهكذا لما يستشعر المسلم أنه يبذل نفسه ويعني يلومه الناس لأجل طاعة الله وحتى يبتعد عن معصية الله يتأذى، فيشعر براحة في قلبه وسعادة، كما قيل حسب نفسي من الجزاء شعوري أنني في ذات الإله أبذل نفسي. يتمتع بهذا اللوم لما يلومه الناس، ليش تفعل كذا وتفعل كذا؟ لله تعالى، فأجد لذة في قلبه. أنس بن النضر وجد في جسده 84 طعنة، كيف هذا؟ تلذذ واهل لريح الجنة، وهكذا يقدم. هكذا المسلم الإخوة يتلذذ بطاعة الله وبعده عن معصية الله تعالى. كذلك من الفوائد من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يوسف لما ترك الفاحشة وصبر على السجن عوضه الله بماذا؟ ملك مصر، يعني وإن كان هو وزير المالية لكن هذا هو الملك في ذلك الوقت، في وقت الحاجة. تأمل كيف ترك المعصية وصبر على السجن فأعطاه الله الملك. وهكذا إبراهيم قال الله تعالى عنه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ترك أهله وهاجر إلى الله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، قال وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أم موسى لما ألقت ولدها في اليم لله، تركته لله، عوضها الله خيرا منه فأرجعها إليه، بل ترضعه بأجرة، تأخذ على رضاعة أجرة خير. أصحاب الكهف وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وهيئ لكم من أمركم مرفق، سخر الكون لحفظهم. المهاجرون لما تركوا ديارهم وأموالهم كيف الله تعالى عوضهم الرفعة في الدنيا والآخرة، ونصرهم الله تعالى. هكذا الإخوة، الشهيد المجاهد لما بذل نفسه لله أوض الله خيرا منه، فكانت أنفسهم في أجواف طير خضر في الجنة، عوضهم بهذه الأجساد هذه في الجنة. الحاج لما ترك أهله وماله والدنيا حتى ما يلبس إلا هذا الإحرام لباس الموتى، انخلع من الدنيا تركها لله عوض الله خيرا منها، فيرجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. وهذه قاعدة الإخوة ينبغي المسلم أن يستشعرها في حياته. ثق تماما، إذا تركت الشيء لله يعوضك الله تعالى خيرا منه. لما تترك المعصية ولذة المعصية، ثق أن الله تعالى سيعوضك براحة وطمأنينة وإيمان في قلبك، وسعادة ليس بعدها سعادة. حتى لو تركت عملك، أجبرت أو أكرهت، قلك تفعل المعصية أو تترك عملك، أترك العمل لله تعالى، سيعوضك الله تعالى خيرا من هذا العمل، وخيرا من الرزق الدنيوي، بل الله تعالى قد يفتح عليك أبواب من الرزق. وهكذا المرأة تترك التبرج لله، تخاف الله تعالى وتتحجب وتستر وجهها، قد يعوضها الله تعالى، بل يعوضها الله تعالى خيرا من هذا، نورا في الوجه وطمأنينة في القلب. هذه قاعدة الإخوة تطمئن المسلم، تجعله يتمسك بطاعة الله. كذلك من الفوائد استعانة العبد بالله للعصمة من المعصية، استعانة العبد بالله للعصمة من المعصية. أين نجد هذا الإخوة؟ وإلا تصرف عني كيدا وأصب إليهم، أنا عاجز فقير فأستعين بالله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهكذا العبد دائما يتوكل على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تغتر بنفسك، لا تغتر بإيمانك وباستقامتك وبعلمك. طيب ما نطيل في هذه الفوائد، خلنا نمشي. كذلك الإخوة من الفوائد المعصية جهل، المعصية جهل، أين نجد هذا؟ وأكن من الجاهلين. قال قتادة رحمه الله: أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله تعالى فهو جاهل، وإن كان يعرف أن هذا حرام، لكن هو جاهل بماذا الإخوة؟ جاهل بمن؟ هو قد يعرف أن هذا الحكم حرام، لكن لما يفعل الحرام يقول هذا جاهل. إيش معنى الجهل هنا؟ جاهل بمن؟ بالله تعالى. كيف تعصي هذا الإله العظيم الذي خلقك ورزقك وأنت في قبضته، أسبغ عليك نعمك، أما تستحي من الله؟ أي جهل أعظم من هذا الجهل؟ وما قدر الله حق قدره، كيف تعصي هذا الإله الذي توعد بالعذاب الشديد بالنار؟ يعني هل هذا أين عقل هذا الذي يدخن مثلا، أو هذه التي تتبرج، أو هذا الذي يقع في الفواحش، أين عقله؟ كيف يصبر؟ يعني ما يستطيع أن يصبر على هذه المعاصي، ثم كأنه يقول أنا سأصبر على نار جهنم. أي جهل أعظم من هذا الجهل؟ وكيف يقدم هذه اللذة الفانية على اللذة الباقية؟ هذا من الجهل الإخوة. فهذا يدلك على قبح المعصية، وأن المعصية جهالة بالله تعالى، كما قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ولك يتوب الله عليهم. فسمى كل من عمل السوء أنه جاهل. كذلك من الفوائد الثقة بالإجابة. تأمل لما دعا الله تعالى، ماذا قال الله تعالى؟ فاستجاب له ربه، بالفاء مباشرة، فاستجاب له، كما قال عمر: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم ماذا؟ الدعاء. يعني كيف تدعو الله تعالى بقلب موقن مخلص لله، يكون عندك يقين، هذا هو الهم. لو وقع هذا فثق بالإجابة مباشرة، تأتي الإجابة من الله تعالى. هكذا الأنبياء لما كانوا يدعون كيف الله تعالى كان يستجيب لهم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له كشفنا ما به من ضر. وزكريا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أما يجيب المضطر إذا دعاه فثق بإجابة الله تعالى. كذلك الإخوة التأمل في أسماء الله وصفاته عند الدعاء لما قال إنه هو السميع العليم لما كان يدعو فالله تعالى يسمع صوتك وأنت تدعو يعلم بما في قلبك من ثقة أو عدم ثقة يعلم ما في قلبك ويعلم بحالك وما أنت فيه من ضيق هكذا استشعر أن الله تعالى سميع بصير عليم لطيف رحيم حكيم رحيم استشعر هذه الصفات وأنت تدعو الله تعالى. لذلك تلاحظ الأدعية النبوية تقترن بأسماء الله وصفاته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله وهكذا. كذلك من الفوائد إظهار الافتقار من أعظم أسباب الإجابة قال وإلا تصرف عني كيدهن أنا عاجز. فيوسف تلاحظ يعني ما دعا دعوة مباشرة أين الدعاء ما تجد طلبا مباشرا لله تعالى. قال رب السجن أحب إلي ثم قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فلما يظهر الإنسان افتقار إلى الله وانكسار لله كأنه هكذا يدعو الله بلسان حاله كأنه يقول لله أنا الضعيف العبد المسكين الحقير وأنت الرحيم العليم فارحمني. الله تعالى في غاية الكرم والإحسان إذا علم من عبده الافتقار والانكسار أجابه ولو لم يسأله. موسى عليه الصلاة والسلام كيف دعا الله تعالى لما جلس تحت الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنا فقير إليك بس. قال فجاءت إحداهما تمشي على استحياء مباشرة جاء رزق الله تعالى تزوج. هكذا إخوة تظهر استكانتك وفقرك إلى الله تعالى اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. تأمل فيها أسألك اللهم بكل اسم هو لك اسماء الحسنى وهكذا. وأيضا أخيرا إخوة وهذا أيضا إخوة يعني المسلم يتأمل في بيت الأنبياء أيوب كيف دعا أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يونس كيف دعا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهكذا يعني مع الطلب المباشر أيضا اقرن مع هذا يعني إظهار الافتقار والانكسار لله تعالى. كذلك من الفوائد طلنا في المقطع هذه آخر فائدة هنا المؤمن يتقلب بين النعمة والنقمة وبين اللطف والعنف هكذا يقولون. أما الإخوة الآن ظهرت براءة يوسف يعني ورأوا الآيات بأعينهم فلعله دار في فكر يوسف عليه الصلاة والسلام أنه خلاص مدام ظهرت البينة ثم بدأ له من بعد ما رأوا الآيات أنه سيكرمه أنه يعني يرفعه لكن ليسجننه حتى حين حتى تعرف أن الأمر لله تعالى مع ظهور الأدلة والبراهين هذه نعمة أظهرها الله تعالى لكن تؤدي إلى نقمة هكذا يسجن بسببها تكون البراءة سببا للسجن حتى تعرف مقصد السورة تأمل أن الأمر كله لله. فهنا الإخوة الآن ينتقل يوسف من محنة أو من منحة القصر والملك إلى محنة السجن، والله غالب على أمره، السجن مصيبة وإهانة، لكن هنا الإخوة أيضا في الحقيقة هو سبب لكرامته. كيف؟ استمع إلى هذه القصة التي ذكر الله تعالى في هذا المقطع. قال: ودخل معه، يعني في ساعة واحدة معه، السجن فتيان. قال قتادة: كان أحدهما خبازا للملك على طعامه، وكان الآخر ساقيه على شرابه. طبعا قيل اتهم بوضع السم للملك فسجن. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. كيف الخمر شراب؟ كيف يعصر؟ ما المراد بالخمر؟ العنب، وهذا من تسمية الشيء بما يقول إليه، العنب إذا عصر يصبح خمرا. إني أراني أعصر خمرا، يعني عنبا يؤول إلى خمر. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، ما حقيقتها التي ترجع إليها؟ نبئنا بتأويله. طيب كيف عرفوا أن يوسف يعرف تأويل الرؤى؟ هم ما يعرفون أصلا. إنا نراك من المحسنين، رأوا عليه أنوار العبادة، الإحسان، كان محسنا لله ومحسنا إلى الناس في السجن، حتى في السجن. طيب الآن هل يوسف بدأ بالجواب على هذه الرؤية الإخوة؟ لا، تأملوا إلى رحمة الأنبياء بالناس، يريد أن ينقذهم من النار، همه الأكبر توحيد الله، إقامة عبودية الله تعالى، فبدأ يدعو إلى التوحيد. ثم تأمل في دعوة إلى التوحيد بحكمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. انظر كيف مهد لقبول دعوة التوحيد. قال: لا يأتيكما طعام، أي طعام، ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، بحقيقته، قبل أن يأتيكما. يعني يقولهم اليوم غداكم كذا كذا قبل أن يأتي الغداء، اليوم عشاكم كذا كذا قبل أن يأتي العشاء. لا يأتيكما طعام ترزقان إلا أخبرتكما بحقيقة هذا الطعام وصفة هذا الطعام الذي ترزقانه. طيب ليش يقول هذا الكلام؟ ما علاقة هذا بالتوحيد وبالرؤية؟ ما علاقته؟ هذا يكسبه ماذا الإخوة؟ يعني يثقون فيه، يطمئنون إليه. هنا الآن الإخوة يكسب ثقة السامع حتى يطمئن إلى كلامك لما تتكلم وتدعوه. فقال لهما: يعني نعم أنتم تصفونني بالإحسان، لكن أنا أخبركم بشيء أعظم من هذا، ليس مجرد إحسان عادي، أنا عندي علم النبوة، أخبركم عن الغيب. طيب، وأيضا الإخوة، هذا في الحقيقة الكلام يعتبر قاعدة في علم التعبير، كأنه يقول لهم: يعني كما أعبر لكم وأكشف لكم عن حقائق الأمور في الظاهر وفي اليقظة قبل أن تأتيكم، فكيف بتعبير أمور في المنامات؟ هذا من باب أول أن أعبره، إذا كنت في اليقظة أخبركم بالشيء قبل أن يأتيكم، كما قال الله تعالى عن عيسى: إيش؟ ونبئكم بما وأنبئكم بما تأكلون ما تدخرون في بيوتكم. كذلك هنا، فأيضا هذا يعني يساعد في علم التعبير، يعني يعطيهم ثقة كاملة في تعبيره. طيب إيش معنى يذكر تعبير الطعام لما يأتي؟ ليش يعني يذكر هذا الحدث بالذات؟ ليش ما يقولوا مثلا: أخبركم بشيء خارج السجن، بشيء كذا، بشيء يتعلق بالملك، بشيء كذا؟ لا، هو يريد الآن أمر واقع، مساكين المساجين، الله يفرج همهم ويصلحهم، إيش الأحداث المتجددة في حياتهم؟ طعام بس، مسكين جالس ما عنده شيء، مسكين
يأتيه الطعام ويخرج، يأتيه الطعام ويخرج بس. فهذا الشيء الذي يتجدد في حياته، فقال هذا الذي في حياتك أنا أخبرك عنه. ثم تأمل كيف الآن يدخل إلى قلوبهم. ذلكما، هذا الأمر العظيم، مما علمني ربي. يعني لما تذكر الناس بالنعم وأن هذا فضل الله تعالى ترق قلوب الناس. ذلكما مما علمني ربي، شوف تدرج خطوة خطوة إلى التوحيد، لأنه ربطهم بالله. الله تعالى هو الذي أعطاني هذا، ليس هذا بكهانة ولا بتنجيم، لا. طيب يأتي السؤال، يعني أنت إيش، ليش بالذات أنت الله تعالى يعلمك هذا العلم؟ يدعوهم الآن إلى التوحيد. ما سبب هذا الفضل من الله؟ بسبب أني موحد، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. انظر، قال إني تركت. لما يقول تركت، يعني كأن، هل كان على الشرك يوسف الإخوان؟ تقول تركت هذا الشيء لأنك أنت إيش كنت إيش عليه، صح ولا لا؟ تركت تدل على أن يعني الشخص كان على هذا الأمر فتركه، وكذلك أيضا تدل، يعني أيضا فيها معنى أنك تركت ولو لم تكن على هذا الشيء. طيب قد يقول قال ليش ما قال تجنبت؟ تجنبت يعني أبدا ما تحتمل. تركت كأنه يستدرجهما، كأنه يدعوهما إلى ترك هذا الشيء. قل مثل أنا ما تركت، أنت أترك. أنا قال تجنبت، كأن هذا شيء خلق فيك، لكن تركت. إني تركت فاتركوا هذا الشيء. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. أن الإيمان بالآخرة الإخوة هو الذي يجعل الإنسان يرجع إلى الله ويحاسب نفسه. أما إذا ما كان يؤمن بالآخرة خلاص ما يوحد ولا يرجع إلى الله. من هؤلاء القوم؟ إني تركت ملة قوم، هؤلاء الذي الكنعانيون الذين عاش معهم ممن لم يؤمن بيعقوب. يعقوب عليه السلام آمن به بعض الناس، كفر به بعضهم. فيتكلم عن هؤلاء قومه، وكذلك أيضا الأقباط الذين عاش معهم في مصر، وكذلك يعني الرعاة الذين في مصر. فيعرض الآن، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. الآن ترك، يأتي الاتباع. قال واتبعت، توحيد اتباع، دين قام على براهين ليس تقليدا. واتبعت ملة آبائي، يكشف عن عراقة دعوته، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما ملتهم؟ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، من شيء، هذا توكيد، يعني لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا قبرا ولا شجرا ولا حجرا ولا دنيا ولا شهوة، هكذا من كل شيء. ذلك يعني التوحيد من فضل الله علينا وعلى الناس، يعني الذين اتبعونا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يخلصون العبادة لله. فماذا تنتظرون أنتم؟ لماذا تشركون؟ يأتي الآن التصريح بعد أن دعاهم بلسان الحال، يدعوهم الآن صراحة. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون، أآلهة متفرقة في أعدادها وصفاتها وأفعالها. وكان القبط الإخوة طبعا يعني كانوا مشركين وثنيين، وكما يذكر المؤرخون كان لهم أكثر من 30 إلها، ويزعمون أن هذا رب الشمس، وهذا رب القمر، وهذا رب الماء، وهذا رب الشجر، وهذا رب المطر، هكذا آلهة متفرقة. وهذا التفرق الإخوة دليل على بطلان هذه الآلهة. هكذا يخاطبهم بدليل واضح عقلي، يقول لهم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني هذا لما تزعمون يتصرف في هذا الشيء وهذا يتصرف في هذا الشيء، هذا قاصر، قدرة قاصرة. هذا خير أم الله تعالى الواحد القهار الذي قهر كل شيء، الذي خلق كل شيء، وأنتم توقنون به في قرارة أنفسكم؟ يعني توحيد الربوبية في الفطرة موجود. أم الله الواحد القهار؟ الذي خضع له كل شيء، وبعد أن يعني وضح البرهان أبطل وسفه هذه الآلهة التي يعبدونها. قال: ما تعبدون من دونه؟ كل ما عبد فهو من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو أسفل من الله من دونه، إلا أسماء سميتموها، يعني أنتم سميتموها آلهة، قلتم عنها هذه آلهة، وإلا هي أسماء فقط، قلت اللات والعزة كذا إله. قال: أن أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، تقليد فقط، ما أنزل الله بها من سلطان، لا دليل عليها. والدليل الإخوة يعني الصحيح يتسلط على النفس، يعني تنساق له النفس، ذلك سمى سلطانا، ما أنزل الله بها من سلطان. ثم أبطل جميع تصرفات الآلهة المزعومة، فقال: إن الحكم إلا لله، الله هو الذي يحكم، الله هو الذي يشرع، الله هو الذي يخلق، هو الذي يرزق. طيب إذا كان الحكم لله والملك لله، ما النتيجة؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ثم رغبهم في هذا التوحيد، ذلك الدين القيم الذي لا عوج فيه، المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون حقيقة التوحيد فيشركون بالله. ثم لما انتهى من المقصد أجابهما عن سؤالهما، قال: يا صاحب السجن، أما أحدكما، ليش ما قال أما الساقي وأما الخباز؟ ليش قال أما أحدكما؟ في رؤيا يعني تخيف، فيها موت، فما أراد أن يعني يصارح ويواجه هذا به، تقول أنت ستموت، لا، يزعجه. فقال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرة كما كان، يرجع كما كان، وهذا الساقي الذي يرى أنه يعصر خمرة، وأما الآخر فيصلب، وضع على خشبة ويقتل، فتأكل الطير من رأسه، مثل ما تأكل الطير من فتات الخبز، كذلك تأكل من رأسه، يصبح رأسه كفتيت الخبز. وأكد وقوع هذا الأمر، قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، تطلبان الفتوى فيه. ثم أحب يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو الذي سجن ظلما، أن يعني يصل خبره وتصل قضيته إلى الملك، فاتخذ سببا لذلك، قال: وقال للذي ظن يعني تيقن أنه ناج منهما، اذكرني عند ربك، اذكر مظلمتي وقضيتي عند سيدك. هذا من باب الأخذ بالأسباب، لكن انظر مقصد الصورة، والله غالب على أمره. قال تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أنسى الشيطان الساقي أن يذكر يوسف عند سيده، فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني ذكر يوسف لربه سيده، فلبث في السجن بضع سنين، البضع من 3 إلى 9، والمشهور أنه لبث 7 سنين. المهم لبث هذه السنين الطويلة. طبعا الإخوة معنى الآية هكذا: فأنساه الشيطان ذكر ربه، الشيطان أنسى الساقي. بعضهم يفسرها يقول: إيش الشيطان أنسى يوسف ذكر ربه فاعتمد على الساقي وقال له اذكرني عند ربك. لا، هذا تأويل باطل. لماذا؟ لأن سياق الآية تدل على معنى الأول: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، تذكر بعد أن نسي. وأيضا الضمير يعود إلى أقرب مذكور: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. وأيضا يوسف لم ينسى الله تعالى، كيف وهو يقول: ذلكما مما علمني ربي، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، كيف نقول هو نسي الله تعالى؟ وهذا غاية ما فيه أنه اتخاذ الأسباب يعني المشروعة. طيب الإخوة، نأخذ الفوائد المتعلقة بهذا المقطع. الفائدة الأولى: المسلم الصادق يعبد الله ويدعو إليه في كل حال حتى في السجن، حتى في الفتنة والمحنة. المسلم الصادق يعبد الله ويدعو إليه في كل حال، حتى في زمان الفتن والمحن. تأمل يوسف في السجن، قال: إنا نراك من المحسنين، كان محسنا لله، يعني لا يستبعد أبدا أنه كان يقوم تلك الليالي لله تعالى. لأن الله تعالى لما ذكر الإحسان في القرآن ذكر أن من أعظم صور الإحسان قيام الليل. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وأيضا كما يذكر المفسرون أن يوسف عليه السلام كان يحسن إلى أهل السجن، كان يسلي حزينهم ويعود مريضهم ويذكرهم بالله، يدعوهم إلى الله، هكذا ما يأس. وهكذا المسلم الإخوة وقت الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج في رواية الفتنة كالهجرة إلي، رحمك الله، العبادة في الفتنة كالهجرة إليك، كأنك مهاجر إلى الله ورسوله. يعني لماذا؟ لأن في زمن الفتنة الناس ما يرجعون إلى الله ورسوله، يرجعون إلى أهوائهم، إلى شهواتهم، إلى عاداتهم. فلما تقوم من بين هؤلاء الناس في هذه الجاهلية وترجع إلى الله ورسوله، تظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء لحيتك، بتطبيق سننه الظاهر والباطنة، كأنك هاجرت إلى الله ورسوله. العبادة في الفتنة كالهجرة إليه. وهكذا المسلم الإخوة يعني يزهد في نفسه ويصبر لله تعالى ويدعو إلى الله تعالى. إن من ذاق طعم العبودية الإخوة ومن ذاق حلاوة الإيمان لا يطيق فراقها، حتى في زمن الشدة يجد نفسه يعني كثير إلى الله تعالى. ولذلك تأملوا كيف أيضا دعا إلى توحيد الله تعالى في السجن، أعظم دعوة. الإمام أحمد دخل السجن بسبب فتنة خلق القرآن، ماذا كان يفعل في السجن؟ يقرأ القرآن، كما يذكر عنه أنه قال يعني كنت أدعو الله تعالى أن لا أنسى القرآن، قال فنسيته، قال فلما سجنت ذكرته. وابن تيمية رحمه الله تعالى لما سجن إيش قال؟ أنا جنتي في صدري، أينما رحت فهي معي، أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراج بلدي سياحة. ويذكر أنه ختم القرآن في السجن أكثر من 80 مرة، وألف رسائل وهو في السجن، وما خرج من السجن إلا على الجنازة، مات فيه رحمه الله. فكذا المسلم كذلك في زمان الفتنة عليه أن يعني يدعو إلى الله تعالى وما ييأس. كذلك الإخوة من الفوائد، الصالحون يعرفون بسيماهم، أو تقول العبادة لها نور على الوجه، العبادة لها نور على الوجه، إنا نراك من المحسنين. فكما قال تعالى عن الصحابة تراهم ركعا سجدا، أو سيماهم في وجوه من أثر السجود، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوه من أثر السجود. ليس السيمة هي هذه يعني في الجبهة، لا، يعني بالبهجة ويعني الوقار والسمت الحسن والخشوع، لأن القلوب إذا تنعمت بذكر الله ظهر هذا على الجوارح بالفعل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني في تفسير قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، قال الذين إذا رأيتهم ذكرت الله، إذا رأيت هكذا تتذكر الله تعالى، من يعني علامات الخشوع التي عليه وخشية لله. كذلك الإخوة الفائدة الثالثة وهي طويلة، الله يعين، المنهج في الدعوة إلى الله، المنهج في الدعوة إلى الله. نذكر الإخوة من خلال يعني دعوة يوسف فوائد في الدعوة إلى الله وقواعد في الدعوة إلى الله، يعني تصل إلى كم؟ 15 قاعدة في الدعوة إلى الله، نكتبها سريعا. 1، عدم اليأس والدعوة إلى الله وقت الفتنة، وهذه مرت معنا لكن ندرجها من القواعد، عدم اليأس والدعوة إلى الله زمن الفتنة. 2، البدء بالأهم في الأهم، البدء بالأهم في الأهم. فيوسف لما سألوه عن يعني تعبير منام ما التفت إلى هذا، أولا دعا للأهم وهو التوحيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. فهذا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. وهذا الإخوة والله من الرحمة بالناس، هذا من الرحمة بالناس. يعني كما قال قتادة رحمه الله تعالى، قال لما عرف نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام أن أحدهما مقتول دعاهما إلى حظهما من ربهما وإلى نصيبهما من آخرتهما. الآن هذا الإنسان الذي أمامك، إذا كان عنده شرك، إذا كان عنده معاصي، أنت تعلق بأمور يعني ما تفيد في دينه، تكلم بالسياسة وما أدري إيش وكذا، تخلى في متاهات ما تنفعه، هذا ليس من الرحمة به. وتأمل الإخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، يوسف عاش في القصور وعرف مفاسد القصور وذاق ظلم الملوك في السجن سنين طويلة، وعاش بين أمة وثنية. هل بدأ دعوته وهو مسجون ظلما ويشاركه في السجن مظلومون مثله، هل بدأ دعوته بإثارة هؤلاء المسجونين على الحاكم وتهييجهم على الحاكم؟ قال يلا نسوي انقلاب على هذا الحاكم، تعال نخطط. وقد ذاق الظلم ويعرف فساد الملوك، كل هذا ما دعاه إلى هذا الأمر، بل بدأ بماذا؟ بالدعوة إلى توحيد العبادة. التوحيد هو الأصل الإخوة. يعني هذا المسلم المسكين الذي قد يعني ما أصلح عقيدته ولا أصلح عبادته، لما يذهب يثار ويفجر ويخرب ماذا يستفيد؟ هو ما يستفيد شيئا، وكذلك يؤدي إلى فساد المجتمع. ولذلك إخوة للأسف اليوم لما رأى بعض الدعاة يعني ظلم بعض الحكام، تحكيم بعض الحكام لغير الشرع، انصرف عن الاهتمام للتوحيد، قال هذا التوحيد والكلام في التوحيد، توحيد العبادة لله، هذا توحيد قديم. ويقول نحن نهتم بشرك القصور، الشرك الموجود في القصور، وأنتم مساكين تهتمون بشرك القبور، الشرك القديم. هذا والعياذ بالله من الجهل، من عدم الرحمة بالناس، والله لو كانوا يعلمون. فإخوة بالتوحيد ينصلح واقع الناس وحال الناس. لما يوحد المسلم ربه في كل شيء فيعبد الله وحده لا يشرك بالله، بهذا يأتي التمكين في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء. هذه طريقة الإصلاح وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر غاية التحذير من الخروج على ولاة الأمور ولو كان عندهم شيء من الظلم والفساد. قال اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع. لهذه الدرجة ليس هذا مهان الإخوة، بل هذا من باب رعاية المصالح الكبرى. إذا خرج الناس على ولاة الأمر وأثيرت التفجيرات والفتن في المجتمع يرفع الأمان المجتمع، وهذه الدروس التي نجلسها ويعني العبادة والاجتماع في المساجد والصلاة ما نستطيع أن نؤدي هذه الأمور كما يوجد بعض الدول. فنحن والحمد لله على خير، والله نحن على خير، وما أقول هذا كلام مداهنة، ولا تمرنا فيهم من الخير ما الله تعالى به عليم. لكن ينبغي أن يعني يجتمع الراعي والرعية على الخير والصلاح، بدل أن هكذا تثير الناس على الأمر. أنصح ولي الأمر اذهب إليه، أما أن تثير هكذا الفتن هذا ما ينبغي. نعم إذا أمر بمعصية لا طاعة مخلوق لمعصية الخالق، لكن ما تثير وتولد الفتن في المجتمع. فهذا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى، وهكذا فقه الأولويات مطلوب في الدعوة إلى الله. ثالثا أيضا من القواعد في الدعوة الأخوة، لو أخذنا أيضا وقت بعد صلاة العشاء يعني ربع ساعة تقريبا ممكن ولا ها؟ كيف نأخذ؟ إيش رأيكم؟ ما نطول بس إن شاء الله نكون على عهدي إن شاء الله، يعني أقول ربع ساعة لكن أكون على العهد إن شاء الله. إذن إن شاء الله نحن نحاول ننهي المقطع اليوم، وأيضا بعد المقطع شيء من المقطع اللي سيأتي. إن شاء الله ما نزيد على ربع ساعة بعد الصلاة إن شاء الله. طيب نكمل الإخوة الفوائد المتعلقة بالدعوة إلى الله. ثالثا انتهاز الفرص، انتهاز الفرص في الدعوة إلى الله. تأمل يوسف كيف انتهز الفرصة، يسألون عن تعبير الرؤيا يدخل في توحيد الله، هكذا انتهز أي فرصة. يعني لما ترى فلانا يدخن لا تقول والله ما لي علاقة به وكذا، لا انتهز الآن، أنت في مقام دعوة عظيم، ولو تقول له أي كلمة، اتق الله يا فلان، خاف الله يا فلان كذا. المهم كذلك لما ترين في الأخت امرأة متبرجة وقد اقتربت منك أعطيها كلمة، هذا من انتهاز الفرص، ما تفوت ولا فرصة. شبابك الذي أنت فيه الآن هذه فرصة ثمينة، انتهزها. إذا ما دعوت إلى الله تعالى وأنت في شبابك ما تدعو إلى الله تعالى، انتهز شبابك وعمرك في الدعوة إلى الله تعالى وفي العلم النافع. كذلك رابعا كسب ثقة الناس من قبل الداعي، كسب ثقة الناس في باب الدعوة. كيف يوسف عليه السلام إيش قال؟ لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله. قد يقول قال والله هذه تزكية للنفس، كيف يزكي نفسه؟ يقول أنا أخبركم بكذا وكذا. نقول هذا إذا كان لله حتى يكسب ثقة الناس فيكون أدعى لقبول كلامه، فهذا من الدعوة إلى الله تعالى. فالمسلم عليه أن يكسب ثقة الناس أولا، يمهد بالدعوة. مثلا يعني الآن أنت قد يعني تعيش بين أناس يعني عندهم فكرة عن المستقيمين، ما نقول ملتزمين، ملتزمين هذه كلمة غير شرعية، المستقيمين. فعندهم فكرة أن المستقيم متشدد، المستقيم ما يحترم الكبار، المستقيم هكذا، يعني بعض الأمور. فحاول أن تكسب ثقة الناس أولا بك، كل ما رأيت مثلا كبيرا في السن تقبل على رأسه، يظن أنك أنت تخالف يعني العادات التي تربى عليها، يظن هذا هو دين مثلا. فأنت أولا اكسب ثقة الناس، عندهم بعض البدع بعض لا تبدأ بها. يقنط في صلاة الفجر واضطررت إلى أن تكون إماما اقنط في صلاة الفجر. حاول أن، لكن بشرط أن إيش يعني تكسب الثقة. مثلا تعقد درسا في المسجد في أن تحببهم في الله تعالى، تذكر لهم عظمة الله وصفات الله ونعم الله تعالى، فتعلق قلوبهم بالله، تعلق قلوبهم أيضا بالمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، تبدأ بسيرة تشرح لهم بعض الأمور في السيرة. لا يعني هذا أنك ما بدأت بالتوحيد، لا، تدخل مع القرآن ومع السيرة التوحيد، أن الرسول كان يدعو للتوحيد وكذا. فلما يعرف الناس هكذا يعني يسمعون كلامك، يرون أنك عندك بالفعل علم، تكلم قال الله قال رسوله، يثقون فيك. بعد ذلك تستطيع أن تنكر البدع. أما من أول لحظاتك لا تدعو بعد الصلاة، دعاء بعد الصلاة حرام، بدعة، ما أحد يسمع كلامك وتتحمل يعني آثار هذا الشيء. ولا يعني هذا أنك تداهن في دين الله، لا، فرق بين المداراة والمداهنة الإخوة. أنت ما تركت الإنكار لأجل دنيا، تركت الإنكار لأجل دين الله تعالى. لولا أن قومك حديث وعهد بكفر لا هدمت الكعبة بنيت على قواعد إبراهيم. فلابد من مراعاة هذا الأمر. كذلك الإخوة التواضع ونسبة الفضل إلى الله، هذا مهم جدا في الدعوة إلى الله. التواضع ونسبة الفضل إلى الله، من تواضع لله رفعه الله، قال ذلكما مما علمني ربي، وهذا يحبب الناس إليك. إذا كنت متواضعا تكسر يعني الحاجز بينك وبين الناس. أنا أذكر مرة يعني كنا خارجين مع بعض الإخوة مع الشيخ بن عثيمين، الناس يسألونه عند الحرم في مكة، هو يمشي مع يعني إخوة كبار وطلبة علم يسألونه وكذا، رأى يعني صبيا يلبس الكاب في الليل، فذهب ترك هؤلاء ذهب إلى الصبي راح سلم عليه، السلام عليكم، يسلم صافحه الصبي ما يدري من هذا، الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، فحمله هكذا وأخذ الكاب منه وقال يا بني هذه ما تصلح هذا يا بني ما تصلح، وبس تركه هكذا. شوف كيف التواضع، كيف الدعوة إلى الله تعالى. هذا نعم الكاب يعني قد يكون الشيخ نظرته أن هذا من يعني لبس الكفار، قد يعني يجوز مثل في الحر والشمس وكذا، أما تلبسه في الليل وكذا تميز بالزي الإسلامي، اشتمل التواضع والرحمة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الجارية يعني بنت الصغيرة تأخذ بيده حتى يقضي حاجتها تواضعا لله تعالى. كذلك من القواعد في الدعوة، الدعوة بلسان الحال مع لسان المقال، ولكل مقام مقال. الدعوة بلسان الحال مع لسان المقال، الدعوة بلسان الحال مع لسان المقال. لكن متى تستخدم هذا وهذا أو تقتصر على هذا مثلا، هذا لكل مقام مقال. كيف لسان الحال لسان المقال؟ الآن يوسف لما يقول لهم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واتبعت ملة آبائي، هذه دعوة بلسان ماذا؟ الحال. يعني هو ما يواجههم بالخطاب، يقول لهم وحدوا الله آمنوا بالله، لا، قل أنا وحدت الله، هذا الفضل لأني وحدت الله، كأنه يرغبه، كأنه يقول له إذا أردت أيضا أن الله يعطيك من فضله فوحد الله. هكذا إخوة هذا الأسلوب ينفع يعني عند مثلا بعض الناس الذي يغلب على ظنك، يعني إذا غلب على ظنك أنه قد ينفر إذا دعوته واجهته بالخطاب، فما تواجه مباشرة، بل يعني كأنه بلسان حالك تدعوه. مثلا يعني امرأة رأت فلانة متبرجة فقالت الله ما أجمل الحجاب، ما أجمل الحجاب عليك، ترى هكذا رجل يدخن مثلا يفعل معصية تقول حرام على هذا الوجه أن يكون لغير الله، الدخان نار في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. شوف أنت ما تواجهه بالخطاب، ترى هذا يكون شوي خفيف على النفس، بخلاف ما أقول له يعني لا تدخن تحجبي، ثقيلة شوي على النفس. فلما تمهد بلسان الحال ثم بلسان المقال هذه تكون أنجح وأنجع. طيب كذلك الإخوة السابع والقاعدة السابعة، ذكر السلف الصالح في الحق يزيد الحق تمكنا، ذكر السلف الصالح في الحق يزيد الحق تمكنا. هذه قاعدة جليلة في الدعوة إلى الله، أن تربط كل ما تدعو إليه بسلف الأمة، أنت ما تأتي بشيء جديد، أنت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا وصف الطائفة المنصورة الناجية، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أين نجد هذا من الآيات الإخوة؟ إيش؟ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذا سلفي، سلفي والذين أسير على منهجهم هم هؤلاء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهكذا حتى في الفاتحة لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، تقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، تذكر إبراهيم، تذكر الأنبياء، أنا لست وحيدا، أنا أسير على منهج هؤلاء في العقيدة في العبادة في الأخلاق. وذلك تأمل إلى قوة هذا الدليل في فتنة خلق القرآن، ما الذي أخمد هذه الفتنة؟ مناظرة الأذرمي لما كان في المجلس قال لابن أبي دؤاد، قال هذا الذي تدعو إليه، أنت تقول القرآن مخلوق، القرآن ليس بكلام الله، قال هذا الذي تدعو إليه شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أم لم يعلموه؟ طبعا مستحيل يقول ما علموه، إذا قال لم يعلموه كيف أنت تأتي بشيء ليس من الدين؟ فقال علموه، ثم قال له فشيء، طيب قال علموه، طيب علموه، قال لما علموه هل بلغوا؟ هل بلغوا وقالوا أن القرآن مخلوق؟ أعطني آية أو حديثا أو أثرا، سكت. قال لا، هم سكتوا عنه، هم يعلمون لكن سكتوا عنه. فقال له ألا يسعك، ألا يسعك ما وسعهم؟ إذا هم سكتوا عنه أنت اسكت عنه، هل أنت أعلم وأحرص على الخير من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ فسكت. فكان هذا الجواب قاصما لهذه الفتنة. وبالفعل هذا في كل يعني أمر جديد محدث في الدين، الدعاء بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كم صلى مع الصحابة؟ الصحابة نقلوا لنا التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة الكرسي وكذا، ما نقلوا ولا في حديث واحد أنه رفع يديه. إذن هذا هو الدين، ما تدعو بعد الصلاة، تدعو قبل أن تسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. وهكذا الإخوة، يعني هذا الدليل في غاية القوة. فينبغي على المسلم أن يعني يتمسك بهذا الأصل العظيم في دين الله، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. فلا بد من فهم السلف. كل أهل البدع يقولون والله احنا نتبع الكتاب والسنة، لكن كل يفهم الكتاب والسنة على هواه، على فهمه هو. لكن أنت تعال تفهم الكتاب والسنة على فهم سلفك، على فهم الصحابة، أنا أفهم الناس لهذا الدين. هذا يمشي المسلم على بينه. الإخوة، هذا الأمر ينبغي أن يبرز للناس ويعلم الناس هذا الأمر، إن هذا هو الذي يميز أهل الحق من أهل الباطل. ولا تستحي من هذه النسبة. أنت سلفي، نعم سلفي، يعني تتبع سلفك من الصحابة والتابعين، ليس هذا تفريقا للأمة أبدا، لأنك ما تنتسب إلى شخص ولا إلى فرقة ولا إلى حزب، أنت تنتسب إلى إيش؟ إلى السلف كلهم، إلى الصحابة والتابعين. وهذه نسبة يعني يذكرها أهل العلم لما ظهر أهل البدع وأدخلوا في الإسلام ما ليس منه، وبدأت يعني لما تقول مسلم كل الناس يقولون أنهم على الإسلام، لكن الإسلام دخل الشوائب ودخلت فرق، تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كيف نميز؟ لابد من التمييز. التمييز أمر مطلوب الإخوة، كما قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، لابد من التمييز حتى يعرف أهل الحق. فهذا اللقب يميز أهل السنة، تقول أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، السلف الصالح، سلفي. هذه ليست فرق، بل أي إنسان يتبع القرآن والسنة يحب الصحابة رضي الله عنهم فهو سلفي، لو كان من عامة الناس العوام سلفيون. السلفية هي الدين الحق، هي الإسلام الحق، ليس دينا جديدا. لكن كل على حسب درجته في اتباع سلف الأمة. فلا تستحي من هذه النسبة وأظهرها. نعم المسلم يتكلم بحكمة، الناس للأسف الآن يفهمون يعني السلفيين فرقة وأنها حزب، لا، ممكن أنت تمهد، لكن يعني أظهر هذه النسبة ولا يعني تستحي من هذه النسبة. وهذه نسبة مشهورة عند أهل العلم. كذلك الإخوة، من منهج الدعوة إلى الله القاعدة الثامنة التصفية والتربية. التصفية والتربية أين نجد هذا؟ أين التصفية؟ إني تركته. أين التربية؟ واتبعته. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تصفية، ويعلمهم الكتاب والحكمة. تطهر قلبك من الشرك، من البدع، من المعاصي، من الشهوات، ثم لابد أن تربي قلبك على الإيمان والتوحيد والسنة والطاعة. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يدندن على هذا الأصل، قول الآن الأمة محتاجة إلى تصفية وتربية. التاسع تذكير الناس بالنعم. تذكير الناس بالنعم في باب الدعوة إلى الله، احرص على هذا الأمر، تذكير الناس بالنعم. وأعظم نعمة توحيد الله. تذكير الناس بالنعم وأعظم نعمة توحيد الله. قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. هذا التوحيد من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فإذا يعني تذكر الناس بنعم الله عليهم، يعني الله تعالى خلقنا ورزقنا وأعطانا السمع والأبصار والأفئدة، كيف بعد ذلك ما تشكر الله، ما توحد الله، تعبد غيره، تتعلق بغيره، تتعلق بدنيا وتعصي الله تعالى؟ لذلك الله تعالى قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. من أراد أن يعرف علاقة التوحيد بالشكر عليه أن يقرأ سورة الزمر، يجد عجبا. العاشر تحذير الناس من عادة القول والاغترار بالكثرة، تحذير الناس من الاغترار بالكثرة، تحذير الناس من الاغترار بالكثرة. قال: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالآن للأسف بعض الناس لما تقول له يا أخي تعال صل الجماعة، الناس كثير منهم ما يصلي، جت علي أنا يا أخي، هل هؤلاء الناس ينفعونك يوم القيامة؟ الكثرة، الله تعالى ما ذكر في القرآن إلا على سبيل الدم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقليل من عبادي الشكور. فالشكر الحقيقي الإخوة يعني بتوحيد الله تعالى. كذلك الحادي عشر، الدعوة إلى الله تكون بالدليل والبرهان، الدعوة إلى الله تكون بالأدلة. تأمل يوسف كيف قال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. في كلامه دليلان على التوحيد. دليل أول بيان صفة المعبودات الباطلة. يوسف سبحان الله يعني في هذه الجملة عليه السلام جمع كل أدلة التوحيد بلا مبالغة، أقولها بلا مبالغة، جمع في هاتين الجملتين كل أدلة التوحيد. لأن أدلة التوحيد تقوم على ماذا؟ بيان صفة المعبودات الباطلة. فقال: أأرباب متفرقون، يعني متفرقة فقدرتها ناقصة، هذا يقدر فقط على كذا وهذا يقدر على كذا، لأن هذه عابدة ناقصة. وهكذا الله تعالى يذكر هذا الدليل في كتابه: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فهذا الدليل الأول. ثم الدليل الثاني بيان صفات الله تعالى، العكس، تبين صفات الله تعالى: أم الله الواحد القهار. يدخل في هذا توحيد الربوبية. توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، الذي خلقك ورزقك وأنعم عليك بالنعم هو المعبود وحده جل وعلا. طيب، وهنا الإخوة فرع يعني من هذه الفائدة نتفرع، نقول التوحيد طمأنينة وراحة. يعني هذه ليست من القواعد في الدعوة، لكن هذه فائدة في التوحيد نذكرها هنا. التوحيد طمأنينة وراحة، والشرك قلق واضطراب. والشرك قلق واضطراب. كيف؟ أرباب متفرقون. الإنسان إذا عبد أكثر من إله أو توجه إلى غير الله قلبه يتشتت، ترى مع هذا وترى مع هذا، محبته تقل تضعف، ولا يعرف يرضي من، يرضي هذا ولا يرضي هذا. وهكذا الذي يتعلق قلبه بالشهوات والدنيا تقل محبته لله ويعيش في اضطراب وقلق، بخلاف الذي يجعل قلبه لله فقط، محبته لله، هم لله، عبودية لله، فيشعر بطمأنينة، يرضي الله تعالى وحده ويطمئن لجزاء الله تعالى له، يعني يحسن الظن بالله، هكذا يطمئن. كذلك الثاني عشر من القواعد محاربة الشرك والتنفير منه والتشنيع على أهله. محاربة الشرك والتشنيع على أهله. تأمل كيف يوسف قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هكذا يشنع ويقبح الشرك. هذه الآلهة فقط أسماء، ليس لها حقائق، ليست آلهة في الحقيقة. وقال: ما أنزل الله به من سلطان، أو قال هنا ما أنزل الله بها من سلطان، هذا يدلك على أن الشرك في الحقيقة واتباع هوى واتباع وتقليد دين الآباء فقط. كذلك، وهذا هو أمر مشاهد من الأنبياء، يعني كما قال إبراهيم: يعني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كذلك الثالث عشر الدعوة إلى توحيد الإلهية. الدعوة إلى توحيد الإلهية هي حقيقة الدعوة إلى الإسلام. الدعوة الحقة هي الدعوة إلى توحيد العبادة. قال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. للأسف الآن الإخوة بعض المفكرين أو بعض المتكلمين يركز على توحيد الربوبية، يتكلم مع الناس مثلا في أن الله خالق كل شيء، لابد تتيقن بهذا أن الله يخلق كل شيء وأن الله هو الرزاق وأن الله هو كذا، ويذكر لك عجائب المخلوقات. ثم نعم هذا أمر مطلوب وهذا أمر جميل، لكن هذا وسيلة ليس بغاية. توحيد الربوبية وسيلة إلى ماذا؟ توحيد العبادة. أما أن يركز على توحيد الربوبية ثم الناس يعيشون في شرك وفي كفر ويعظمون الأضرحة والقبور، هذا يوجد في كثير من الدول. ثم تجد بعض الدعاء فقط يدندن ويركز على عجب مخلوقات ويعني عظمة الله وكذا، ثم لا يربط هذا ب يا ناس احذروا، إذن لا تتعلق بقبر ولا بولي ولا بالناس، عبار هو الله فاعبده وحده، لا تستغيث إلا بالله، ما يأتي بهذا الكلام أبدا. فهذا من القصور في الدعوة إلى الله. أيضا الرابع عشر التوحيد أولا وآخرا، التوحيد أولا وآخرا، أنا أختم الآن. التوحيد أولا وآخرا، كيف نستفيد هذا من قصة يوسف؟ تأمل يوسف عليه الصلاة والسلام يعني ما تكلم بشيء مع هؤلاء في دين الله إلا بشيء واحد، وهو ماذا؟ توحيد. ما علمهم الأحكام الشرعية أو صلاة أو كذا، فقط توحيد. تفهم التوحيد هو الأصل، إن المسلم إذا وحد الله يعني يسأل كيف أعبد الله، كيف كذا استقيم على طاعته، سيتعرف على الأوامر والنواهي. فإذا التوحيد هو الأصل، ولابد أن يكون هو الأساس في الدعوة إلى الله تعالى أولا وآخرا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عند مرض موته كان يقول لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. الفائدة أو القاعدة الأخيرة في هذا، وهي القاعدة 15، بيان جهل الناس بالتوحيد، بيان جهل الناس بالتوحيد، بيان جهل الناس بالتوحيد. يعني الإخوة لما تدعو إلى الله بين للناس، ترى أن كثيرا من الناس لا يعرف لا إله إلا الله. بالفعل الله قال هنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كيف لا يعلمون؟ وانت جرب اسأل، وأنا دائما أسأل هذا السؤال بعض الإخوة. يعني مرة سألت يعني طلبة في الثانوية العامة، قد لهم رجل كافر مشرك، قلت له الله هو الخالق الرازق المدبر، قال خلاص أنا آمنت بهذا، هل بهذا دخل في الإسلام من حيث الاعتقاد؟ هل أدى ما عليه من حيث الاعتقاد؟ قال نعم خلاص، لم يؤمن الله هو الخالق الرازق المدبر، هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان. لا، المشرك يعرف هذا، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن التوحيد والإسلام الحق هو ماذا؟ توحيد العبادة. أما أن يعرف يعتقد الله الخالق الرازق ثم يدعو غير الله ويعبد غير الله، كما كان يقول المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والآن هذا الذي يحدث عند القبور، يقول والله هذا ولي له منزل عند الله فأنا أتقرب إليه حتى يقربني إلى الله، يظن هذا ليس بشرك، أن هذا تعظيم الأولياء، وهذا بعينه هو الشرك. فلا بد أن تتلطف مع هؤلاء الناس، ترحمهم، تدعوهم، تبين لهم حقيقة التوحيد. وهكذا الآن بعض الناس يظن أنه قد حقق كمال التوحيد وهو منغمس المعاصي، هذا من الجهل بالتوحيد. أي معصية الإخوة تخدش التوحيد، لأنها تدل على شيء من التعلق لغير الله. فالمسلم عليه أن يعرف حقيقة التوحيد. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن شاء الله اليوم الإخوة يعني تسمحون لنا أن نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، نأخذ يعني شيء يسير إن شاء الله ربع ساعة نكملها بعد الصلاة إن شاء الله، بعض الصواب متعلقة بهذا المقطع. نسأل الله تعالى أن ينفعنا ما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.